الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ريب أن خصائص الأدب الذي نشأ في البيئة العربية تميزه عن الأدب الأخرى شرقيها وغربيها، ونحن نعرف أن هذه الخصائص ترجع إلى البيئة التي نشأ فيها هذا الأدب، وإلى الفكر الذي تشكل في إطاره، والأصول التي استمد منها وجوده، والتحديات التي واجهته في مسيره الطويل. ولا ريب أيضا مستمع الكريم أن أدب أي أمة مرتبط دائما بلغتها، فهو في المصطلح الفني أدب لغة، وأدب أي أمة هو نتاج عواطفها ومشاعرها وعقولها، وهو عصارة مزاجها النفسي وطابع روحها، وهو في نفس الوقت مرتبط بهذه الأمة أرضها وسمائها وقيمها وتقاليدها أحداثها ومجتمعاتها، فهو خلاصة وجهة نظرها في الحياة
مستمدة من داخلها ومن مكوناتها الذاتية.
من هنا ينبع التفاوت بين أدب أمة وأدب أمة أخرى، ومن هنا أيضا كان أدب أمة وأدب لغة، لأنه يستمد وجوده من مشاعر هذه الأمة وسماتها الروحية والعقلية والنفسية. والأدب الأصيل عالمي بطبعه من حيث نزعته الإنسانية، لا من حيث انصهاره في نموذج واحد، والطابع الإنساني للأدب لا يخرجه عن ذاتيته كأدب أمة خاصة، ولا يدمجه في غيره من الأدب تحت ما يسمى بعالمية الأدب. والأدب العربي أدب أمة عريقة وأدب لغة عريقة أيضا، وهو أدب لم يتشكل في صورته الحقيقية إلا منذ ظهور الإسلام الذي جمع العرب في الجزيرة العربية، فكان عاملا في تحويل القبائل إلى أمة تامة. وبنزول القرآن الكريم وضحت صورة هذا الأدب، وكان العامل الأعظم في ظهور فنونه وعلومه ومناهجه. واللغة العربية سابقة على الإسلام، وهي عماد وجود المتكلمين بها، وهي لغة تطورت ونمت خلال مئات السنين حتى وصلت إلى صورتها التي عرفت بها قبيل الإسلام، وإن ظلت لها لهجاتها المختلفة المتعددة. فلما نزل القرآن انصهرت اللغة العربية في لهجة واحدة، ثم أعطاها القرآن كما أعطى الأدب العربي هذا البيان المعجز الفائق الذي فهمه العرب وأعجبوا به وعجزوا في نفس الوقت عن الإتيان بمثله. كان العرب قبل الإسلام مجموعة من القبائل المختلفة المتصارعة التي لم تجتمع تحت أي لواء سوى الإسلام، وكانت ذا قيم وتقاليد ولها طابعها الذي أعطاه إياها مكانها في هذه الجزيرة شبه المنعزل عن حضارتي العالم، حضارتي الفرس والروم. هذا الطابع البدوي الخاص أهلها لتتلقى رسالة الإسلام الإنسانية، فقد حماها وجودها المنعزل عن أن تذوب في متارف الحضارات وانحلالها، ومكنها من تنمية بقايا الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام التي تمثل ما كان لدى العرب في الجاهلية من قيم أخلاقية، وإن خالطها كثير من فساد عادات الثأر والشرك وعبادة الأصنام والعصبية والاستعلاء والتفاخر. فلما جاء الإسلام حرر هذه النفس من جاهليتها وصاغ حياتها صياغة جديدة، فأعطاها مفهوما متجددا هو مفهوم التوحيد. هذه العوامل منحت أدب اللغة العربية ذاتية خاصة وطبعته على نحو يختلف عن آداب الأمم الأخرى، فظهرت فنون لم توجد في الآداب الأخرى، واختفت فنون وجدت في الآداب الأخرى، وظهور هذه الفنون واختفاء تلك الأخرى منه لا ينقص من قدره ما دام يصدر عن أعماق روحه الطبيعية ومقوماته الخالصة. من هنا مستمع الكريم، فإن هذا الأدب لا يدرس على ضوء مناهج وضعت لآداب أخرى،
ذلك أن أساليب النقد والبحث إنما توضع للآداب بعد ظهور تلك الآداب، ولذلك فهي مستمدة منها وليس العكس.
مذاهب الأدب التي يحاول النقاد محاكمة الأدب العربي عليها هي في جملتها مذاهب غربية وضعت مسمياتها ومناهجها بعد قيام ظواهرها في الآداب الأوروبية، وهي في الحق ليست مذاهب بل هي أسماء عصور كالكلاسيكية والرومانسية وغيرها، وهي تتصل في مجموعها بتاريخ الأمم التي وضعت هذه المذاهب، فلماذا تنقل لتكون قوانين يخضع لها غيرها من الآداب التي تختلف من حيث تكوينها وطابعها وتاريخها وبيئتها ومظاهر حياتها عن هذه الآداب؟ هذا من ناحية النقد. أما من ناحية أصول الأدب نفسه أي أصول الشعر والنثر والقصص والتراجم، فلماذا يخضع الأدب العربي لقواعد مستمدة من آداب تختلف عن الأدب العربي مزاجا وشكلا وطابعا؟ وهل يمكن أن يقال إن هناك أصولا يضعها الأوروبيون لتخضع لها الآداب في العالم كله؟ وإذا قالوا هم ذلك فهل نقبل نحن ذلك؟ والأدب العربي عريق الجذور وسابق لهذه الآداب الأوروبية في النشأة والظهور، هل يقبل أن يخضع هذا الأدب لقواعد غريبة عنه
في حين يشكل بوجوده خلال 14 قرنا قواعد وقيما مستمدة من جوهره وسماته؟
إن اختلاف المصادر والمنابع بين الأدب العربي والآداب الغربية يجعل من العسير خضوع الأدبين لمقاييس واحدة أو لقوانين واحدة. والمعروف أن الآداب الغربية جميعا تستند مصادرها من الأدب الهليني والفلسفة اليونانية والحضارة الرومانية. فقد اتجه الأدب الأوروبي الحديث منذ أول ظهوره في عصر النهضة إلى هذه المنابع وربط نفسه بها وجعلها أساسا ثابتا لمختلف وجهات نظره ومفاهيمه وقيمه، واتخذ من النظرات التي قدمها أرسطو في الأدب والنقد والشعر وغيره أساسا له. ولا ريب مستمع الكريم أن هذه الحقيلة التاريخية الضخمة وهذا التراث الإغريقي الروماني المسيحي يقوم على أساس يختلف اختلافا بينا عن الأساس الذي يقوم عليه الأدب العربي الذي استمد مصدره أساسا من القرآن الكريم والإسلام والقيم التي كانت لدى العرب. الأدب الذي يستمد وجوده من التوحيد والنبوة والنظر إلى الكون بمنظار التفاؤل والإيمان هو ما كونته طبيعة البيئة العربية بالإضافة إلى ما صاغه الإسلام من عقيدة، وهو يختلف عن الأدب الذي يستمد وجوده من بيئة تتصارع فيها الآلهة ويقتل بعضها بعضا وتصارع الإنسان ويصرعها الإنسان، ويستمد وجوده أيضا من أجواء ضبابية تقاسي من جو الجبال الصخرية وظلام الليالي الطويلة وظلال الحياة الغامضة وغلبة السماء المغطاة بالسحب. يجعل من المستحيل التقاء أدبي العرب والغرب في وجهة واحدة أو مشاعر واحدة، ومن هنا كان من المستحيل أن يخضع كلا الأدبين لقوانين واحدة ومناهج في الصياغة والنقد والبيان والمضمون واحدة. في بيئة الجزيرة العربية حيث يطلع النهار فيملأ الفضاء بالضوء الساطع والشمس المشرقة ويلف الكون نور وضياء، فإن النفس الإنسانية لا شك تواجه الحياة في الضياء والنور، ومن ثم فإن الأدب الذي تنتجه لا يشكل صور الضباب والظلال والرمز والقصة الخيالية الوهمية. هذا هو أهم أوجه الاختلاف بين الأدب العربي والغربي، وهو اختلاف عميق أشد العمق متصل بالنفس الإنسانية مولدة الأدب وباعثته. ومن هنا يكون خضوع الأدب العربي لقوانين وقواعد ونظم قامت أساسا على حصيلة الأدب الأوروبي وفنونه أمرا شديد الخطر وبعيد الأثر.